الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الميرزا النعيمي من أن النهي عن الشر لا يقتضي الفساد، الشر في العبادة، بما قربه من أن جملة الشروط في العبادة هي توصلية، وتقدمت جملة من المؤاخذات على هذا المدعى للميرزا النعيمي رحمة الله عليه. ومضافا إلى ذلك، كما تقدم الملاحظات بلحاظ ما تبناه الميرزا النعيمي في بحث المقدمة في الشروط الشرعية التي يعبر عنها بالمقدمة الشرعية، حيث تبنى الميرزا النعيمي أن الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة اللي هي ذي المقدمة المشروط، هذا الوجوب يسري إلى الشرط كما يسري إلى الجزء، يتعلق بالشرط كما يتعلق بالجزء، غاية الأمر تعلقه بالشرط تعلق حرفي ضمني، بينما تعلقه بالجزء تعلق اسمي. بناء على هذا التصوير، فالنهي عن الشر حينئذ يخل ماذا؟ يخل بالحصة من المشروط المتقيد بالشرط، إلا أن يكرر الشرط طبعا. يعني كيف الحال في الجزء الذي يتعلق به النهي؟ يمكن يكتفى به في امتثال الكل؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن امتثال به؟ لأن نفس الجزء هذا فاسد، والحصة المتضمنة لهذا الجزء تصير الحصة بالتالي ناقصة، حصة ناقصة فغير مأمور بها، يعني غير مطابقة لحد المأمور به، باعتبار أنه هذه الحصة كأنما منقوصة الجزء، عندما يكون الجزء منهي عنه تكون هذه الحصة منقوصة الجزء، وإذا كانت منقوصة الجزء فهذه الحصة بالتالي غير مطابقة للمأمور به، فليست مأمور بها، بعينه يقرب في الشرط ولو كان توصليا، بعينه يقرب في الشرط ولو كان توصليا، يقرب في الشرط ولو كان توصليا. توصلي المفروض ان مثلا افرض الساتر الغصبي في بحث في اجتماع الامر النهي العام الماضي مر بنا اذا الاخوان يتذكرون، النهي عن الشرط في الصلاه، الشرط المفروض توصلي كالتستر او الساتر، النهي تعلق بالشرط، هل هذا يفسد الصلاه؟ مع أن الساتر توصلي، أخذه في الصلاة هم توصلي وليس أخذه تعبدي، يعني ليس من اللازم أن يقصد المصلي القربة من تستره بالساتر، رغم ذلك مع ذلك أنه حينئذ الصلاة لا تصح، وإن كان المسألة خلافية لكن الصحيح أن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا النهي عن هذا الشرط بعد البناء على مبنى الميزة العيني من سراية الوجوب إلى الشرط، ولو سراية الوجوب العبادي إلى الشرط التوصلي سراية توصلية، سراية الوجوب العبادي إلى الصلاة سرايته للشرط التوصلي سراية توصلية، يعني وجوب نفسي ضمني حرفي توصلي مع أنه عبادي، لكن تعلقه بهذا الشرط بنحو توصلي ما في مانع، هذا أيضا ما في مانع. رغم ذلك لكنه لا يتصف هذه الصلاة، لماذا؟ لأن هذا الفرد من اللباس أو التستر منهي عنه، وإذا كان منهي عنه الحصة يصير نوع من اجتماع الأمر والنهي في تلك الحصة، اجتماع الأمر والنهي وين؟ في الساتر، واجتماع الأمر والنهي بالتالي يسبب تزاحم، تزاحم ملاكي مثل ما عبر. فبالتالي تنافي من جهة اجتماع الأمر والنهي، أمر به ومنهي عنه، تنافي هكذا. فتلك الحصة بالتالي محل اجتماع الأمر والنهي منجز عليه، فتلك الحصة إذا كان منجز عليه فكيف يتقرب بما هو منجز عليه مبغوض؟ لو كان المبغوض غير منجز له وجه، أما ما دام منجز في مواد اجتماع الأمر والنهي فلا يصح أن يتقرب به، فتكون تلك الحصة منهيا عنها. فالصحيح ملخص الكلام بناء على مبنى الميزة الناعين من سراية، وهو الذي تبنيناه أيضا، من سراية الوجوب إلى الشرط، من سراية الوجوب إلى الشرط على هذا التقليب والتقليب، حينئذ الصحيح حينئذ لزوم اجتماع الأمر والنهي بالتالي في نفس الشرط أو في الحصة، وبالتالي هذا يسبب عدم صحة تعلق الأمر بذي الحصة، الأمر العبادي يعني طبعا، عدم صحة تعلق الأمر العبادي أو عدم صحة امتثال الأمر العبادي، لا نقول عدم تعلق، عدم صحة امتثال الأمر العبادي بهذه الحصة في مواد اجتماع الأمر والنهي وإن كان الشرط توصليا. المهم أقصد بناء كأنما في يعني ملخص الكلام المؤخذ على الميزة الناعين هي هذه، أنه بالنظر إلى ما قربه وتفرد به ونعمة التنظير البلورة في البحث المقدمة من أن الوجوب الذي النفسي الذي يتعلق بالكل يسري إلى الشرائع، بناء على هالشرائع حينئذ كون الشرط توصلي لا يحل المشكلة في اجتماع الأمر والنهي، يعني نفس الأمر النفسي اجتمع مع ماذا؟ مع النهي، وفي مواد اجتماع الأمر والنهي الامتناع، امتناع خور عند امتناع الميزة النهي، امتناع 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 صغروي، وفي الامتناع صغروي عند تعارض، كيف يصح يعني؟ نحن لدينا تزاحم ملاكي وليس تعارض، لكن في التزاحم الملاكي مع كونه منجز أيضا لا يصح. أي فلذا الصحيح على الاتحال عدم تمامية ما أفاد الميزة النائمي في المقام، أن النهي عن الشرط في العبادات دوما توصلي في تأمل، كون توصلي أيضا لا يحل المشكلة بعد بما تقدم، باعتبار أن النهي يتعلق بسبب السبب وهو عبادة، والنهي عن عبادة مفسد فلا يوجد ولا يولد الشرط التوصلي كما مر أمس، وكما بينا اليوم أيضا يصير محل مجمع اجتماع الامر والنهي، ويصير امتناع. امتناع في التفاهم الذاتي مع التنزيل لا يمكن الامتثال به والتقرب به. هذا تمام الكلام لنا في النهي عن العباده يقول الفساد. طبعا كما مر بنا في اول مبحث الشرق، النهي عن الشرق عين التقسيمات والبحوث التي مرت في النهي عن الجوز، والنهي عن الجوز عين التقسيمات التي مرت منها في النهي عن الكل، دائم اتفاقي التفصيل الذي مر لا ننساه، ليس على وتيره واحده. ندخل في القسم الرابع في النهي عن العباده. القسم الرابع في النهي عن العباده النهي عن وصف عبر الاعلام ملازم. مقصود من ملازم يعني متحد. هذا تلاحظ في المسألة كلمة ملازم، مراد من ملازم في الحقيقة متحد، يعني كالإخفاف الخفت الإخفاف الخفت والجهر. طبعا النهي مثلا إذا امرأة رفض صوتها يريب أو محل فتنة في مورد، فهي وإن جاز لها الجهر مثلا في المغرب مخيرة، ولكن مع صوت أجنبي يوجب إثارة أو يوجب فتنة والعياذ بالله، فهي هنا لا يجوز الجهر. فإذا جهرت في صلاتها فيكون الجهر منهي عنه ومأمور به. منهي ومأمور يؤدي إلى ماذا؟ إلى بالتالي تعلق النهي بعين الجوز. فالنهي عن الوصف الملازم أي المتحد، إن كان متحد مع الجزء أو متحد مع الشرط أو متحد مع الكل، يؤول مآل إلى أقسام الثلاثة التي مرت. هذا تمام الكلام في هذا القسم الرابع. القسم الخامس النهي عن وصف عبر الإعلام عنه بالمقارن. ومرادهم من المقارن ماذا؟ مرادهم بالمقارن هو المراد بالمقارن هو يعني غير المتحد، والمقصود من غير المتحد يعني يعني لا زال مبهما حاله، هل هو متحد أو غير متحد. بعبارة أخرى الملازم دائما متحد، عبروا عن القسم الرابع عن المتحد بالملازم، لأن الملازم يعني دائما نحو دائم متحد. هنا المقارن يعني الذي اقترن صدفة، فإذا اقترن صدفة قد يكون متحد وقد يكون غير متحد، حالات مختلفة لديه. فلا بد أن ينقح الكلام فيه بحسب باب اجتماع الأمر والنهي، أنه الامتناع أو اتحاد. بعد ذلك ماذا؟ إن كان امتناع فيدخل في مبحث النهي إما عن كل أو عن جزء أو عن الشرط، وإن كان غير متحد فيكون من باب جواز اجتماع الأمر والنهي من المجرد. فهذا القسم الخامس ليس له حكم مستقل بحاله، وإنما التنقيح فيه صغروي. هذا القسم الذي هو غير ملازم أي مقارن أي اقترن صدفة، فصدفة فلا بد أن ينقح فيه صغرويا الحال، هل هو امتناع المورد أو جواز اجتماع. فإذا امتناع يدخل في الأقسام الثلاثة التي سبقت. هذا تمام الكلام في النهي عن العبادة وتنقيح الحال فيها. لو وصلت النوبة إلى الشك في الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي لو شك الباحث في علم الأصول شك في الأصل العملي، شك في هذه المسألة الأصولية. طبعا دي المسألة كل مسألة أصولية لها نتيجة فقهية، المسألة الأصولية نتيجتها تؤثر على نتيجة أخرى ماذا؟ فقهية. فدائما يبحث الأصوليون في علم الأصول في كل مسألة أصولية أنه مقتضى الأصل العملي كيف ينقح المسألة الأصولية إن أمكن، وإن قوي الباحث على تنقيح المسألة الأصولية عند فرض عجزه عن الأدلة لتنقيح المسألة الأصولية، تصل النوبة إلى الشك. فمقتضى الشك أو الأصول العملية كيف تنقح المسألة الأصولية. إن عجز عن تنقيح المسألة الأصولية بوظائف الشك والأصول العملية، تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى تنقيح الشك في النتيجة الفقهية التي تتأثر بالنتيجة الأصولية. فمراحل البحث مترتبة على ذا النوعين. أولا يناقش المسألة الأصولية بالأدلة الاجتهادية، أمكن فبها، إن لم يمكن تصل النوبة إلى تنقيح المسألة الأصولية بالشك ووظائف الشك، يعني جارية الأصول عملية جارية في المسألة الأصولية، تم ذلك فبه، لم يتم تصل النوبة إلى إجراء الأصول العملية ووظائف الشك في المسألة الفقهية، يعبر عنها المسألة الفرعية. المسألة الفرعية لاحظوا هنا ضراكم لطيفة، أن نفس علم الأصول بما قرر فيه من أدلة اجتهادية وأدلة أصول عملية كما يجري في هو مقرر لأجل أن ينقح مسائل الأصول، مسائل الفقه، مسائل أصولية منقحة لأن ماذا؟ تنقح المسائل الفقهية. ولكن من خصائص علم الأصول، لأنه علم منطقي، منطقي للعلوم الدينية والمعرفة الدينية، إذا أمكنه أن نعم قد هو نفسه المسائل الأصولية تجري لتنقيح مسائل الأصولية، تنقيح المسائل الأصولية، ويعبر عنه من الترامي الفوقي في المسائل الأصولية. يمكن المسائل الأصولية ناظرة للمسائل الأصولية مجرة، يمكن تصويرها. نعم. فعلى أي حال، ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية؟
التوسع
في الاستعمالات كثير. الشاهد، فما هو مقتضى الأصل العملي الآن في المسألة؟ المقتضى الأصل العملي في المسألة، المسألة الأصولية طبعا، هنا المقتضى الأصل في المسألة الأصولية يقولون ليس له حالة سابقة عدمية. لماذا؟ لأن الملازمات طبيعتها أزلية، يعني النهي شلون أزلي؟ النهي هو مو أزلي، النواهي الشرعية مو ليست أزلية، فكيف أزلي؟ لا، يعني معنى النهي هل يلازم التكليف؟ هل يلازم الفساد؟ هذه معنى أزلية. وهل في أزلي غير الله؟ أي في أزلي غير الله، بس في أزلية توابع لأزلية الله عز وجل. لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، هي الملازمة، لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، هي الملازمة أزلية. ولكن يعبرون عن أزليات الممتنعات، وهي أزلية الممتنعات تابعة لأزلية الله عز وجل. يسأل السائل علي بن موسى الرضا عليه السلام، هل يعلم الله الممتنعات؟ قال الإمام عليه السلام ليس فقط يعلم الممتنعات، يعلم لوازم الممتنعات ولوازم لوازم وانت ما في بعد ما توقف البارد على المسلم. فالمقصود صفة الأزلية هنا الكل يقر بها، صفة لمن؟ لممتنعات أزلية ومع ذلك لممتنعات. فما أن نسمع أزلي نفكر في أنه شيء ألوهي، لا يمكن أزلي وليس ألوهي، لكن تابع لأشعة أزلية الباري تعالى. تعرف هذا بحث عميق عقائدي. فالمقصود هنا يقولون أن البحث في الملازمات ليس بحث حادث، ليس الملازمة حادثة، لأنها ملازمة بين الذاتيات، المعاني الذاتية، تقرر المعاني الذاتية، هذا تقرر علمي أزلي. تقرر الاثنين زوج، الثلاثة فرد، هذا تلازم أزلي، وإن كان المناطق يعبرون عنها هذا لضرورة، ضرورة أزلية ذاتية وليس ضرورة أزلية، عبرون عنها ضرورة ذاتية تذكرون، وليس ضرورة يعني تلازم ذاتي ما دام في الذات، لكن بحسب المعنى أزلي بالمعنى. بس مع ذلك ليس أزلي مطلق، أزلي تابع، تابع لطرفين بخلاف أزلية الباري تعالى. لكن لذلك هذه الأزلية من توابع أزلية الله بلحظ، لأن طرفيها ليس بذاتهما أزليين، تقرر المعنى لكن افترض أزلي. المقصود هنا الملازمات الخمس، بحث الملازمات الخمس، الملازمة نفس الملازمة هي من سنخ المعنى ليس من سنخ الوجود. الملازمة طرفيها من قد تكون من وجود. ملازمات الخمسة الآن في البحوث، الملازمات العقلية غير المستقلة، نفس الملازمة هي من سنخ المعنى، تقرر المعنى، هي من سنخ تقرر المعنى. فالملازمة من سنخ، إذن تقرر المعنى من سنخ تقرر المعنى، وهذا السنخ اللهم صل على محمد من سنخ تقرر المعنى، وهذا المعنى بالتالي أزلي بالمعنى، فليس له حالة سابقة وجود عدم في تقول نستصحى العدم، إذا نستصحى العدم ما غير جائز، زين براءة، براءة إيش؟ الملازمة ليس فيها تنجيز غير تنجيز، عشان تجوز فيها براءة، فليس فيها اعتياد، في الاستصحاب بلا ما جرى ما يجري بعد أصل عملي آخر. ما معلوم في الأزل، مو في الأزل، في أزل الآذان وصبح الأزل، قد طلع الصبح أصبح الشرائع. ها؟ حين أي حين؟ ما كلها حين، هو الذي حين الحين حين لا حين، ما فيها حين، أزل. المقصود أن ما كان في ارتباط بين أزلي وزايل زوال، لعل الله أعلم. شوف السم المقصود هي مكان وغير الزلزال طبعا، شوف هاي اشتقاقات المادة أدبيا، قبل النجف كانت مهد الأدب، الآن لازم تعود يعني لك حوزها، وهذا رائدة الأدب العربي. المقصود هي مكان، ف إذن ليس لها حالة سابقة، تيجي البراءة، البراءة من ماذا؟ البراءة تنجيز الفساد، الفساد حكم فرعي وليس حكم أصولي، النهي يقتضي، هذا يقتضي حكم أصولي، ملازمة أصولي، أما الفساد هذا حكم فقهي، بذبح آخر، الآن نحن فقط في يقتضي أو لا يقتضي، يقتضي أو لا يقتضي، ليس في تنجيز، تيجي فيه البراءة. أو تجري في الاحتيار، إن كنت تجري شيء تجري استصحاب، استصحاب ما موجود، لا حالة سابقة. إذا الأصل العملي لا يجري في المسألة الأصولية، ما عندنا أصل عملي يجري في المسألة الأصولية، لا الاستطهار لأنه أزلي هذا ليس له حالة تنفع، ولا البراءة ولا الاختيار، تخييره ما له معنى، مو بين محذورين. إذا لا أصل عمل، لا شك، شك أكو موجود، الشك موجود. زين هذا الشيء هم لطيف بديع في المعارف، قد يصير شك في الأزليات، مو في أزل الأذان وهو الباري توابع، ممكن تصير. المقصود أيام ما كان، فإذا لا يجري الأصل العملي في نفس المسألة الأصولية. زين تعال بنا الأصول العملية في المسألة الفرعية، يجري أو ما يجري؟ الأصول العملية في المسألة الفقهية يعني صحة العبادة أو فساد العبادة، صحة المعاملة أو فساد المعاملة، يجري أو لا يجري؟ زين هذا الشك في صحة العبادة وفسادها، صحة المعاملة وفسادها، أول ما يقرر هل الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، هي على قسمين، يمكن أن يصور الشبهة حكمية ويمكن أن يصور الشبهة موضوعية. ضروري قدرة التمييز على الفصل بين الشبهة الحكمية والشبهة ماذا؟ الموضوعية. كذلك في صحة المعاملات يمكن أن تكون الشك والشبهة حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. المهم في الموضوعية هي تكون كيفية تمييز الشبهة الموضوعية، وبتمييز الشبهة الموضوعية نستطيع أن نقول كل ما عداها حكمية. بالتالي أن الشبهة الموضوعية منشأ الشك، منشأ الإبهام، منشأ الإجمال، منشأ التردد هو الالتباس، هو بسبب الالتباس في الموضوع الخارجي، في البيئة الخارجية، هو المنشأ الأول والأخير، أو هو المنشأ بعبارة أخرى هو المنشأ الأصلي للشك في عبر عنه موضوعية. الالتباس في ماذا؟ في الوجود الخارجي، في الوجود الشخصي الخارجي. فليست الشبهة الموضوعية تعرفها بالشبهة المصداقية، لا، الشبهة المصداقية قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية، ولا الموضوع يعني الموضوع ما هو موضوع، فالموضوع ما هو موضوع قد يكون شبه حكمية وقد يكون شبه موضوعية. الشبه الموضوعية غير الموضوع، الموضوع عام يكون كلي أو جزئي. المقصود من الشبه الموضوعية يعني منشأ الالتباس والإبهام الوجود الشخصي العيني الخارجي، ما عداه من مناشئ الشك الذي فهو يرجع للدليل. والدليل له عدة أركان، إما جانب عنوان الموضوع أو عنوان المحمول أو المفهوم أو المتعلق أو قيود أخرى في الدليل، في دليل قوية شرعية. إذن هذا هو التمييز. على كل، فإذن إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. في العبادات الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية إذا كانت شبهة موضوعية، نعود ونكرر، موضوعية. موضوعية لماذا؟ إن هل هناك نهي عن العبادة أو لا؟ أو هذا النهي الذي موجود اتحد مع العبادة أو لا؟ الشبهة الموضوعية في العبادات قرر لها الشارع أصول معينة عملية، مثل الأبطال قال تجاوز الفراغ وشيء آخر، قد تكون مولد، إن كانت مولدا فبها، لم تكن لمولد قال تجاوز الفراغ لابد في الشبه الموضوعية، لابد حينئذ من الاحتياط، يعني لابد من الفراغ اليقيني، يعني الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا إذا كانت الشبه الموضوعية في العبادات. في المعاملات الشبه الموضوعية صارت مستفاد. الشبه الموضوعية عفوا في الشبه الموضوعية في المعاملات إذا شفت في جملة من الموارد أصابت الصحة تجي أصابت الصحة تقع التجاوز، وفي بعض الموارد تجي أصابت الفساد، يعني حسب ما ننقح بالتفصيل في باب المعاملات والإيقاع المعاملات في الشبه الموضوعية. أما إذا كانت الشبه حكمية الأصل ما يقتضي الفساد أو لا، الشبه الموضوعية الشبه الموضوعية الأصل يقتضي الفساد أو لا. طبعا هني كلام الأعلام حتى الآن ما ذكرته من تقريب إنصافا هذا بيان مجمل، يعني يعاد إلى الموارد بحسبها حتى ما ذكرناه الآن من تفصيل الشبه الموضوعية. أما في الشبه الحكمية جملة الأعلام بنوا على أنه على أصالة الفساد، جملة الأعلام بنوا على ماذا؟ على أصالة الفساد في العبادات والمعاملات. الميرزة كأنما قال في المعاملات فساد أما في العبادات لا أصالة الصفر، هذا على الحال في حاجة نخوض فيه بعد ذلك إن شاء الله باختصار نخوض فيه ندخل فيه النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا، بحث صناعي لطيف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.